من القرى الطائف اللي تربيه في هذا العام المبارك، وقد تعودنا كل سنة أن نستمع إلى توجيهات ونصائح الوالد الغالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبما حضرته القيمة نبدأ هذا النشاط الثقافي في هذا العام إن شاء الله، وهو جزاه الله خيرا غني عن التعريف. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلكم يعلم منزلته العلمية وبيته المفتوح للجميع حتى في يوم الجمعة للفقراء والمساكين وطلاب العلم والعلماء وغيرهم، وهذه صفة مع الأسف كادت تتلاشى في هذا المجتمع، والمفروض أن يكون لكل عالم ولكل طالب علم وقت يجتمع بإخوانه ويستمع إليهم ويستمعون إليه، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك ويسليك ويتوجع. الشيخ إذا طهير رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استقرى جزءا من وقته الغالي الثمين لكي يجتمع بكم أبناء هذه الكلية ومنسوب هذا المركز والحاضرين جميعا لكي يحدثنا جزاه الله خيرا عن عنوان مهم جدا، وهو تحكيم الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية، تلك العقيدة التي صمدت ولله الحمد مئات السنين أمام التيارات المنحرفة من قومية واشتراكية ومشروعية ورأسمالية وبوذية ووطنية. العقيدة الإسلامية عقيدة قوية تقوم على الكتاب وعلى السنة، وهذا أقوى عنصر تقوم عليه هذه العقيدة. لا أريد أن أستبق الحوادث أو الحديث، ولكني أترك المجال لسماحة الوالد الغالي لكي يحدث أبناءه الطلاب عن هذا الموضوع الشيق المهم. جزاه الله خيرا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء نسوة بالله كرام وبأبنائنا أعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده. ثم أشكر القائمين على جامعتهم القرى عموما، وعلى القائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابع للجامعة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح. أسأل الله يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يعينهم على قيام بما أوجب، وأن ينفع بهم عباده، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. ثم عنوان الكلمة المحاضرة هذه الليلة، وكما قال صاحب الفضيلة الدكتور راشد، تحصين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية. وهذا العنوان اشترته جامعة ووافقتها على اختياره، وهو عنوان عظيم له شأن كبير، لأن العقيدة هي رأس المال، وهي الأساس لكل خير، وهي التي بدأت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وقائدهم وخاتمهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لأن العقيدة متى صلحت واستقرت واستقامت تبعها كل خير، وسلم صاحبها من كل شر في الدنيا والآخرة.
واتبعوا الشباب، لأن الشباب هم عباد الأمة بعد الله، وهم جيل المستقبل، وعلى أكتافهم في الأغلب نشاط الدعوة ونشاط الجهاد ونشاط الإصلاح العالمي، ولا يمنع أن يشارك في ذلك الشيب والكهول، هذا أمر معلوم. فكم حصل من خير عظيم وفضل كبير وعناية عظيمة من الشيوخ والكهول، وكم نفع الله بهم العباد والبلاد، وهم في الحقيقة القادة والأئمة للشباب. ولكن لما كان الشباب في الغالب يخاف عليه أكثر، والكهول والشيوخ قد فهموا وعلموا قبلهم، يعبر الناس بالشباب لما تقدم لكونهم عماد المستقبل في الأغلب بعد الله، ولأنهم يرجى من ورائهم أن يقوموا بعبء الدعوة في حال نشاطهم وقوتهم، وبعبء الجهاد في سبيل الله، والذود عن حياض الإسلام وبلاد الإسلام، إلى غير ذلك مما يطلب منهم ويرجى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فليس المقصود الاستهانة بأمر الشيوخ والكهول، لا، هم القادة وهم الأئمة وهم الذين سبقوا إلى الخيرات والدعوة والجهاد، فالشباب تابع لهم وتلاميذ عليهم. ولا ريب أن العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها الرسل، هل هي العقيدة الصحيحة؟ هي التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب وخلق من أجلها الثقلين، وهي العقيدة الإسلامية التي جاء بها آدم عليه الصلاة والسلام، وجاء بها نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء بها هود وصالح وشعيب عليه الصلاة والسلام، وجاء بها إبراهيم وآل الأنبياء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وجاء بها جميع الأنبياء، وهي توحيد الله والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا وتوحيده بها ونفسها عما سوى سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، ومع الإقرار والاعتراف بأنه الخلاق العليم رب كل شيء ومالكه. فالعقيدة الصحيحة تشمل توحيد العبادة، وتشمل توحيد الربوبية هو الإقرار بأفعال الرب وأنه مالك الخلاق الرزاق المدبر الأمور للعالم المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والرزاق للعباد، وتشمل أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة، ويطهو في ذلك إثباتها والإيمان بها لله عز وجل، واعتقاد أنها حق وأنها لا يتم به سبحانه لا يشابه فيها خلقه جل وعلا، بل له فيها الكمال المطلق من كل منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال سبحانه: هل تعلم له سميا، في آيات كثيرات كلها دالة على إثبات الصفات والأسماء لله، وأنه سبحانه لا يشابه في حق ولا يماثل فيها خلقه، بل له فيها الكمال المطلق من كل وجوه، فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا سوي له ولا يقص بخلقه في شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، لأنها هي العقيدة التي جاءت بها الرسل. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين أنه بعث الرسل جميعا بذلك، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهي العقيدة التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب
كما قال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الذي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن الله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا في كتاب الحق فاعبد الله وخلص له الدين على لله الدين الخالص وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات وكما أنها هي الحقيقة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب هي العقيدة التي بيّن سبحانه أنها خلق من أجلها الثقلين كما يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين سبحانه أنه خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه وأخبر أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه والجن ثقل عظيم خلق ليعبد الله والإنس كذلك فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقه سبحانه لذلك وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك وعليهم أن يتفقهوا بذلك أيضا لأن العبادة إنما تعرف بالفقه والبصيرة العبادة التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها فعلى الجن والإنس يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا حتى يعبدوا الله على بينه وعلى هدى وأيضا لشأنها ولكونها الأساس كثرة الآيات القرآنية في ذلك كما سمعتم في الآيات السابقات إياك نعبد وإياك نستعين في أعظم سورة سورة الفاتحة قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبدوا الله وليس له الدين على لله الدين الخالص فادعوا الله وليس له الدين ولو كره الكافرون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال الله لا تتخذوا الا اثنين له اله واحد فاياه فارهبون الى ايات كثيره كلها تدلنا على عظم شان هذه الحقيقه وانها الاساس المتين لجميع أوامر الله ورسوله فلو أن الإنسان صام النهار دائما وقام الليل دائما وأنفق أمواله في سبيل الله إلى غير ذلك ولكنه لم يخص الله بعباده لم تنفعه هذه الأعمال فصارت هباء منثورا حابطة كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال سبحانه من يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين فهذه العقيده هي الاساس لصحه الاعمال وقبولها واعتبارها فمتى فقدت فكل عمل باطل لا قيمه لها ولا نفع لها وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى وذكر اتخاذهم أحباره ورهبانه من دون الله والمسيح ابن مريم وبين سبحانه أنه كفار ولال ما عندهم من أعمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله لأنهم اتخذوا أحباره ورهبانه من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون فالغلب على الشباب بوجه اخص وعلى كل مسلم ان يعنى بهذه الحقيقه وان يتبصر فيها وان يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل فهو الاساس العظيم لمعرفه العقيده فبصرها سبحانه في كتابه وبينها بيانا شافيا وكرر فيها الايات حتى يكون أهل الإسلام على بصيرة وعلى بينة في هذه العقيدة حتى لا يضلهم أعداء الله وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله حتى لا يشبه عليهم دعاة الناصر. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 10 سنين في مكة يدعو إلى هذه العقيدة، لم يمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد، كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيدة، يدعوه إلى توحيد الله، يدعوه إلى أن يدعوا أصنامهم وأوثانهم ويخص الله بالعبادة، ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكم كلمة تملكم بها العرب وتؤدى لكم بها العزم والجزية. جاء في السيرة النبوية أنه لما عرض عليهم هذا وطلب منهم ذلك نفروا وقالوا أجعل الآله إلها واحدا كما قال الله في كتاب الله، مدعوا عن خبيثهم وفرعون من جهل أنه قال ناهر أبيك لمغزى مكة أو عشرة أمثالها، فقال قولوا لا إله إلا الله تفلح، فحاصر ونفروا من ذلك وقالوا ما ذكر الله عنه أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، أئنا لسابق آلهة لشاعر مجنون، عرفوا أنها تدعو تلك آلهتهم. قبل يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لسابق آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليه سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ليست دعوة وحده، ليس هذه الدعوة دعوة وحده، فدعوة الرسل جميعا هو مصدق لهم في هذه الدعوة وآت بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وهدي الأصنام وكشفها والإعراض عنها وبيان بطلان ما يطلب منها. ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بحجة فاسدة الخفيفة الباطلة الملعونة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجتهم، وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ما خالفوا فيه، هذا هو الجهل السرشح وهذا هو الاعتقاد الباطل وهذا هو الاسناد المزيف زيف على العاقل يأخذ بالدليل، ولو خالف آباءه وأجداده ليس في الأسماء لآبائه وأجداده من الأسماء لما جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام، فالعقلاء منهم هو من وفقه الله قبل الحق وصاع إليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهم قليل في مكة، والأكثرون أبوا إلا متابعة الآباء والأسلاف، وهذه حجة من قبله كما قال فرعون لموسى وهاهما بعد القول الأولى. المقصود أنها حجة داحظة درج عليها الأولون والآخرون من أعلاء الرسل، فجدير بالشباب طلاب العلم وجدير بكل مسلم أن يكون على بينة في هذه العقيدة وأن يتبصر فيها وأن يلزمها ويعض عليها بالنواجذ حتى يتربى عز وجل. وهذه كلمة إن لا إله إلا الله ليست كلمة تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على اتباع غير الله وزعموا انهم مسلمون بقول لا اله الا الله بغير علم معناها ولا عمل بمقتضاها، وهذا هو الباطل. هي كلمه لها معنى لها اصلاح لها تفسير فسرها القران وفسرها النبي عليه الصلاه والسلام. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم اياك نعبد واياك نستعين وما ربك الا تعبد الا اياك تعبد الله ويصلح الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه معنى معنى لا إله إلا الله، معناها صرف العبادة عن غير الله وإثباتها لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فليس مجرد كلام فقط، والسلام له معنى لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل به. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا بد في هذه الكلمة العلم من العلم معناها والمحبة من التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له والانقياد لما دلت عليه من المعنى وقبوله وإيثاره على غيره. ليس مجرد النطق بها يكفي، بل لا بد من تحقيق معناها. يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة القلب بصالحه. وكفر بالطاغوت ليس قراءة عباد غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيرة والعلم والإيمان بالله ربا وإلها ووعودا بالحق والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو معنى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله ويصف له بالعبادة عن حلم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول وبراءة من عبادة غير الله وكفر بها. وفي جهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسبب قول لا اله الا الله، مع جهلهم بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله وعباده غيره وتشريف غيره معه في العباده. هذا هو الجهل المخ والجهل الاكبر. من هذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا قل لا يزال احسانا، ليبين لهم ان هذا هو المطلوب. فليس المطلوب مجرد كلام، بل المطلوب خلع الشرك خلع الاوثان وعباده الله وحده دون كل ما سوى. فالا تعبده معنى لا اله إلا إياه معنى إلا الله. وهكذا قوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن لا معبود حق إلا الله معناه إخلاص العبادة لله وحده ولا شفاء عما سواه. وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين، خصك بالعبادة وخصك بالاستعانة دون الأصنام والأوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا، قال سبحانه قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون، ما يقول بعد ولقد اوحي اليك والى قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم اكد فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا بد من العباده لله وحده وتخصيصه بها واعتقاد بطلان ما يفعله دخاء من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها فهو من الناجين، لكن ان كانت له ذنوب وسيئات يكتم منها فهو تحت مشيئه الله، ان شاء غفر له ومحى عنه سكى الذنوب واتله الجنه بسبب توحيده واخلاصه لله واسلام وجهه الى سبحانه وتعالى، وان شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يخلد فيها كتحرير الكفار. فتواترت الاخبار عرفوا ذلك، تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه يشفع في العصاة من امته عدة شفاعات، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال محبة خردل من الايمان، ولا يبقى في النار الا المشركون الكفار الخلص الذين لا تفيد عندهم ولا اخلاص عندهم وهم يكلفون فيها ابد الاباد ودهر الداهرين. كما قال عز وجل كذلك يريهم الله اعمالا حصلات عليهم وما هم بخارجين منها لان المشركين قال عنهم يريدون يخرجون من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اما الموحدون اصحاب العقيده الاسلاميه فانهم وان دخلوا النار لانهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا او زور المسجد او قتل النفس بغير حق او تعاطي الربا او العقوق او غير هذه المعاصي ان دخلوا النار بهذه المعاصي او بعضها لانهم ماتوا ولم يتوبوا فانهم لا يخلدون فمصيرهم الى الخروج اذا ماتوا على العقيده الصحيحه توحيد الله كما قال عز وجل في كتابه العظيم وضعيه في كتابه في سوره النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل سبحانه وتعالى ان الشرك لا يغفر من مات عليه واما من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئه الله وهذه ايه محكمه آيتان محكمتان في سورة النساء أنزلهما الله عز وجل في غير التائبين حق غير التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد يشكر عليه العظيم لكن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا هاتان الآيتان وما جاء في معناهما في من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له وفي من مات على ما دون من المعاصي فإنه تحت المشيئة وقد يوفى عنه بأعمال صالحة قدمها لجهاد الأوغير لكرام التوحيد وإخلاصه الذي أحرق تلك الجنود وصار في مال التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد يعذب عليها لأنه مات غير تائب عذابا يناسب المعاصي التي مات عليها فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم لحق الله واستكثارهم للمعاصي إلى غير ذلك فلهذا تنوع عذابه واختلفت عددهم في العذاب لكنه مهما بلغت الذنوب فإنه لا يتمنى فيها خلود الكفار فتخلدون خلودا له نهاية لعدم الجرائم كما قال سبحانه والذين لا يؤمنون مع الله إلها آخر ولا تنسوا الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأمن فيه الله فذكر في الخلود مع أنه يزن الزنا وقتله وقتله رسول ليست الكفار لا يستحل ذلك اذا يستحل قاتل قتل او يستحل الزنا ليس بجاهل عند اهل السنه والجماعه بل ناقص الايمان وضعيف الايمان خلاف الاخوات وما اجمع اهل مع اهل الشرك في الخلود لكن خلود اهل الشرك خلود ليس له نهايه بل ابدا الاعداء كما قال اسمعنا في الايه السابقه كذلك يريهم الله اعمالا حسرات عليهم وهم بخارجين من النار وليس من النار ومن بخارجين لما راوا مقيم اما الحصان والسنات اذا قتلت وسرب المسكري او العقوق وغير ذلك فله نهايه ويريد له نهايه يقيمون فيها اقامه طويله ان لم يحفظوا عليهم لكن لهذه الاقامه نهايه وهكذا ما جاء في القاتل في سوره النساء ايضا يقول سبحانه وتعالى يكفر متعددا فجزاه يوما خير فيها رضي الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما قال ابو هريره رضي الله عنه وجماعه من السلف معنى فما جزاء ان يجاء فيعنى فهو ابعد عن الخلود الخلود هنا ليس خلود الكفار ولكن الخلود الخاص لهذا القاتل وهكذا من يتنسك كان يعذب ويخلد في النار يعني خلودا يليق به فينبغي التنبؤ بهذا الامر فان الخوارج والمعتزله ومساواه ركابهم اهل البدع يحتجون بمثل هذه الحديث ومثل هذه الايات على خلود العصاه وليس لهم كما قال فقولهم باطل وأهل السنة والجماعة أسعد منه بالدليل إلى كتاب السنة. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة جميعا على أن العصاة لا يتجلد لهم إلا الأخطاء، بل لا بد لهم من نهاية ينتهون إليها.